صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه، وأفضل صلاته وأزكاها على رسوله الأكرم وآله قادة الأمم.
إخواتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد وحديث جديد وقع فيه اختيارنا على موضوع الغضب، ذلك الأمر الخطير الذي تعاني منه البشرية وتحصد منه النكبات والويلات على مدى حياة الإنسانية.
فالنفس أيها الأخوة الأعزاء تعيش حالات من الانفعال تحكمها ضوابط من العقل والضمير والتقوى، وقد تخفق تلك الضوابط عند الإنسان فينفجر غضبا في كلام بعيد عن الحكمة والأخلاق أو في سلوك غريب عن الشخصية الإنسانية فضلا عن الدينية الروحية. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم.
وفي ذلك أيها الإخوة الأكارم آثار خطيرة، منها الإخلال بالشخصية والإضرار بكرامتها التي وهبها الله تعالى للعبد كي يعيش خليفته في الأرض، يعمل بطاعته ويتعامل بشريعته. والغضب مدعاة التهور والتجاوز، وقد جاء في كتاب الله العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، صدق الله العلي العظيم. ولا شك أن الغاضب لا يستطيع تحكيم العدل ولا يتمكن من الإحسان وإيتاء ذي القربى، وهو يحمل قلبا يغلي بالحقد ونفسا تفور بالانتقام، بل لا يستطيع إمساك نوازعه عن ارتكاب المنكر والبغي والظلم، وهو يتأجج بلهيب الشيطان. وقد نبه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه.
ثم من آثار الغضب الخطيرة أيها الأخوة الأحبة أن ينساق المرء إلى أمور تجره فيما بعد إلى سوء العواقب، فيقول ما يتهم به الأعراض ويتلفظ بعبارات هي في محضر الله تعالى بمقام الاعتراض. وقد يضرب أحد الناس في حالة غاضبة فيودي بحياته. وحقا ما قاله الإمام محمد الباقر سلام الله عليه: إن الرجل لا يغضب حتى ما يرضى أبدا، حتى يدخل بذلك النار.
إذن فمن تحكم فيه الغضب وتمكن من قلبه ونفسه كان أقرب ما يكون من المعصية، وكان أقرب ما يكون من غضب الله تعالى وعقابه. وكيف لا، والغضب يهد قوى العقل والنفس معا، ويجعل المرء مساقا من قبل الشيطان الرجيم، وقد جانب الحكمة وفارق الرحمة ونسي الأدب وغفل عن الحق وأخفى الضمير. يحذر الإمام الباقر عليه السلام من نتائج الغضب فيقول: أي شيء أشد من الغضب؟ إن الرجل لا يغضب فيقتل النفس التي حرم الله ويقذف المحصنة.
وهنا يستدعينا الحق أن نفكر بجد أيها الأخوة في علاج هذا الداء الخطير وهو الغضب، وهو على طورين: علاج علمي وآخر عملي. فالعلمي أن يتفكر المرء في فضيلة كظم الغيظ من جهة ورذيلة الغضب ونتائجه الوخيمة من جهة أخرى. فهناك العفو والحلم والكرامة والمحبة، وهنا في الغضب الحقد والكراهية والانتقام والإثم، والكل عائد إلى الله جل وعلا، إذ إليه الرجعة والمنتهى، والكل هناك خائف من غضب الله وعذابه، فكيف النجاة؟
سئل عيسى المسيح عليه السلام: أي الأشياء أشد؟ قال: أشد الأشياء غضب الله عز وجل. قالوا: فبما يتقى غضب الله؟ فقال: بألا تغضبوا. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله: أحب أن أكون آمنا من غضب الله وسخطه. قال: لا تغضب على أحد، تأمن غضب الله وسخطه. وأما العلاج العملي للغضب فالصبر واجتناب الهوى وتحكيم العقل وذكر الله تعالى قلبا ولسانا، ذكرا وعملا، تذكرا يمنع من الغضب.
ومن العلاج أيضا الحلم والعفو، وما أجمل ما يقول الشاعر حين يقول: سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب، وإن كثرت منه علي الجرائم. وما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقاوم. فأما الذي فوقي فأعرف فضله، وأتبع فيه الحق والحق لازم. وأما الذي دوني فإن قال صمت عن إجابتي عرضي، وإن لا ملائم. وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى، تفضلت إن الفضل بالخير حاكم.
ولابد من ترويض النفس والابتعاد عن أسباب الغضب ومهيجاته، فإذا دب إلينا استعذنا بالله تعالى وكان منا الدعاء والوضوء بالماء البارد والسجود لله تعالى ولزوم الأرض والسكوت وقتا طويلا وتغيير الحال ومس المغضوب عليه إذا كان رحما. ويمقت الغضب إلا ما كان لله تعالى، فهو قوة وليس انهيارا. قال الإمام علي عليه السلام: من أحد سنان الغضب لله قوي على قتل أشداء الباطل.
كان هنالك عابد يعبد الله دهرا طويلا، فجاءه قوم وقالوا له: إن هاهنا قوما يعبدون شجرة من دون الله تعالى. فغضب العابد لذلك، فأخذ فأسه على عاتقه وقصد الشجرة ليقطعها، فاستقبله إبليس في صورة شيخ.
ماذا تريد رحمك الله؟
أريد أن أقطع هذه الشجرة.
وما أنت وذاك؟ تركت عبادتك وتبرقت بغير ذلك؟
إن هذا من عبادتي.
فاعترضه إبليس ومنعه فاصطرعاه، فغلب العابد إبليس وصرعه وقعد على صدره، فعجز إبليس عنه فقال له:
أطلقني حتى أقول لك، أطلقني حتى أقول لك ما هو خير لك وأنفع. أطلقني.
حسنا حسنا،
أنت رجل فقير وتحب أن تتفضل على إخوانك وتعين الفقراء والمساكين، فارجع عن أمر الشجرة وسأجعل لك عند رأسك كل ليلة دينارين. إن أصبحت أخذتهما فأنفقتهما على نفسك وعيالك وتصدقت بالباقي، فيكون ذلك أنفع لك وللمؤمنين من قطع هذه الشجرة.
ففكر العابد بما وسوس له إبليس بأن الأمر لا يعنيه، فهو ليس نبيا كي يقطع شجرة تعبد، وأمل أن يفي ذلك الشيخ وهو إبليس، أن يفي بما وعده، فعاد إلى بيته ومحراب عبادته، وكلما أصبح وجد تحت وسادته دينارين فيأخذهما ويتصرف بهما. وقد أصبح في اليوم الثالث فلم يجد شيئا فغضب، ولكن هذه المرة غضب للدينارين لا لله سبحانه، فأخذ فأسه على عاتقه ليقطع تلك الشجرة، فاستقبله إبليس بصورة ذلك الشيخ قائلا له:
إلى أين أيها العابد؟
لقد قررت أن أقطع الشجرة هذه المرة.
كذبت، والله ما أنت بقادر على ذلك ولا سبيل لك إليها.
سأصاعك هذه المرة أيضا. لقد صرعتني يا شيخ.
لتكفن عن أمر الشجرة أو لأقتلنك.
يا هذا، غلبتني فهل عني وأخبرني كيف غلبتك أولا وغلبتني الآن.
لأنك غضبت لله أول مرة وكانت نيتك الآخرة، فسخرني الله لك فغلبتني وصرعتني، وهذه المرة غضبت لنفسك وللدنيا فصرعتك.
Thank you.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع برنامج همسات في شغاف القلب.
نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.